الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقد قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر في توضيح نكتة الفكر: وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب، إلى مشهور وعزيز وغريب، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، خلافا لمن أبى ذلك. والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا، وهو الحاصل على الاستدلال. ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر، وما عداه عنده كله ظني.
كل هذه ليست عندي.
لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها.
لا يزال الكلام موصولا، بارك الله فيكم، على أخبار الآحاد. والمسألة التي نتكلم فيها الآن هي مسألة إفادة أخبار الآحاد. أخبار الآحاد بأقسامها التي سبقت، وهي المشهور والعزيز والغريب، ما الذي تفيده؟ هل تفيد العلم الذي هو اليقين أم تفيد الظن؟ هذه المسألة التي نتكلم فيها الآن. قال: وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب. يبقى الكلام ليس على قسم واحد من أقسام الآحاد، الكلام على جميع الأقسام. فما يكون مشهورا، وما يكون عزيزا، وما يكون غريبا، كل هذا تدخل فيه المسألة التي نتكلم فيها الآن. قال: ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، خلافا لمن أبى ذلك. انتبه الآن. قد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد التي تنقسم إلى هذه الأقسام، ما يفيد العلم، والمقصود بالعلم هنا اليقين كما تقدم في المتواتر، النظري. والنظري هو الحاصل عن النظر والاستدلال. العلم النظري هو العلم الحاصل عن النظر والاستدلال. وهناك علم آخر، وهو الذي تكلمنا عنه في المتواتر، لما قلنا المتواتر يفيد العلم، ولكن ذكرنا صفة معينة في هذا العلم. إيش هي؟ العلم الضروري. قلنا المتواتر يفيد العلم الضروري، ولما تكلمنا على العلم الضروري قلنا هو الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال، وإنما يهجم على السامع مباشرة بحيث يضطر إلى تصديقه من غير بحث ونظر. يعني ما يحتاج عندما يسمع خبرا متواترا، ما يحتاج إلى البحث في صدق هذا الخبر والتأكد والتحري، وإنما يضطر إلى تصديقه مباشرة. فهذا هو العلم الضروري، أي العلم الذي يضطر الإنسان إليه لا يستطيع دفعه. وأما العلم النظري فهذا القسم الثاني من قسمي العلم. العلم النظري هو العلم الذي يحتاج إلى نظر واستدلال، فهو علم ولكنه يحتاج إلى نظر واستدلال. ثم يقول: بالقرائن. فهذا شرط لإفادة أخبار الآحاد العلم، لا بد أن تكون محتفة بالقرائن. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني عندنا خبر الآن من أخبار الآحاد يتكون من إسناد، هذا الإسناد قد يكون واحدا، قد يكون اثنين أو ثلاثة إلى آخره، على حسب أقسام الآحاد. لا يكفي في هذا الحديث أن يدل، أن يفيد العلم بمفرده، بل لا بد أن تنضم إليه قرينة أخرى، لا بد أن ينضم إليه دليل آخر. فإذا انضم إليه هذا الدليل أفاد العلم، هذا معنى الكلام. فأخبار الآحاد منها ما يفيد العلم إذا كان محتفا بالقرينة، إذا دل دليل آخر، إذا دل دليل خارجي على إفادة هذا الحديث للعلم. وقوله على المختار إشارة إلى الخلاف، عندما يقول على المختار يعني على الصواب على الراجح، إذن هناك خلاف في المسألة. الأمر كذلك، فقد اختلف في إفادة أخبار الآحاد للعلم، هل تفيد العلم أم لا؟ فعندما يقول على المختار هو بذلك يشير إلى الخلاف، ويشير إلى أن قوله هذا هو الصواب من الخلاف. ثم صرح فقال خلافا لمن أبى ذلك، فهناك من أبى ذلك، هناك من منع إفادة أخبار الآحاد للعلم، لكنه قول ضعيف، الصواب في خلافه. ثم قال والخلاف في التحقيق لفظي، الخلاف في التحقيق لفظي، يعني إيش هذا الكلام؟ الخلاف بارك الله فيكم على قسمه، خلاف حقيقي وخلاف لفظي. فالخلاف الحقيقي هو الذي يكون فيه اختلاف في المعنى، هو الذي يكون فيه اختلاف في المعنى، يعني اختلف أنا وأنت في مسألة، أنا أريد معنى وأنت تريد معنى آخر تماما. في مسألة فقهية مثلا، عندما نختلف في التسمية، هل هي شرط في الوضوء أم لا؟ أنا أقول هي شرط وأنت تقول ليس بشرط، هذا خلاف يقال فيه خلاف حقيقي، لأننا اختلفنا في المعنى، وخلافنا هذا ينبني عليه عمل. ففي قولي أنا عندما أقول هي شرط، إذا تركت التسمية إيش يحصل؟ يبطل الوضوء. وفي قولك أنت إذا تركت التسمية ما يبطل الوضوء. إذن ينبني على هذا الخلاف عمل وثمرة، وهو اختلاف في المعنى، أنا أريد معنى مختلفا ومتعارضا مع المعنى الذي تريده أنت. وأما الخلاف اللفظي فهو الخلاف في اللفظ فقط، يعني حتى نأخذ من اسمه، الخلاف اللفظي في اللفظ فقط مع الاتفاق في المعنى. فأنا وأنت نختلف في مسألة، كلانا يريد مرادا واحدا، كلانا يريد مرادا واحدا، والحكم عنده واحد، ولكن نختلف في اللفظ. مثال، أنا وأنت نتفق على أن من ترك التشهد الأوسط في الصلاة الثلاثية أو الرباعية إن كان سهوا إيش يحصل؟ يسجد للسهو، وإن كان عمدا تبطل الصلاة. لو اتفقنا أنا وأنت على هذا، ثم عبرت أنا بقولي التشهد الأوسط واجب، وعبرت أنت بقولك التشهد الأوسط سنة مثلا، أو قلت ركن مثلا، هات أي لفظ أي اصطلاح، الخلاف بيننا صار في إيش الآن؟ في اللفظ فقط، في الاصطلاح. أنا أصطلح أن أسمي التشهد الأوسط واجبا، وأنت تصطلح أن تسميه بغير ذلك، لكن المعنى الحكم نفسه واحد، لا اختلاف بيننا. أنا وأنت نتفق على أن تركه عمدا يبطل الصلاة، وأن تركه سهوا يوجب سجود الإيه؟ السهو. هذا هو الفرق بين الخلاف اللفظي والخلاف الحقيقي. الحافظ هنا يقول في هذه المسألة الخلاف، أي في هذه المسألة في أخبار الآحاد هل تفيد العلم أم لا، في التحقيق، يعني على الراجح. إذا تأملت في المسألة، هذا مراد، إذا تأملت في المسألة وحققتها وعرفت مراد هذا ومراد هذا، تبين لك أن الخلاف لفظي. يعني إيش الخلاف لفظي؟ اختلاف في الأسماء فقط، يعني هذا يقول تفيد العلم وذاك يقول لا تفيد العلم، لكن المعنى عند هذا وذاك واحد. طب كيف هذا؟ قال لأن من جوز قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال. الذي يجوز إطلاق العلم، يعني الذي يقول أخبار الآحاد تفيد العلم، إيش في قوله هذا؟ يقول قيده بكونه نظريا، يعني ما قال أخبار الآحاد تفيد العلم وسكت، لا، قال أخبار الآحاد تفيد العلم النظري. هذا نص قوله. إيش العلم النظري هذا؟ قال وهو الحاصل عن الاستدلال كما شرحناه آنفا. فهذا في قول من يثبت إفادة أخبار الآحاد لماذا؟ للعلم. طيب القول الثاني قال ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها. الآن نتناول القول الثاني. القول الثاني إيش فيه؟ يقولون لا، أخبار الآحاد لا تفيد العلم، وإنما الذي يفيد العلم هو المتواتر. يبقى خص لفظ العلم بالإيه؟ بالمتواتر. هذا معنى هذه الكلمة، خص لفظ العلم بالمتواتر، يعني قال الذي يفيد العلم هو المتواتر فقط. طيب أخبار الآحاد عندك لا تفيد العلم، إيش تريد إذن أو ماذا تفيد إذن؟ قال هي عندي ظنية لا تفيد العلم ولكنها تفيد الظن، لا تفيد اليقين ولكن يتطرق إليها الشك، يحتمل أن يكون قد أخطأ، يحتمل أن يكون الخبر كذبا، يحتمل كذا يحتمل كذا، المهم أننا لا نوقن ولا نقطع بصحة هذا الخبر عن قائله سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره. فهو يقول أخبار الآحاد عندي تفيد الظن، والذي يفيد العلم هو المتواتر، لكن في أخبار الآحاد ما يحتف بالقرائن، فالذي يحتف بالقرائن أرجح عندي من الذي لا يحتف بالقرائن. يعني إيش أرجح؟ يعني هذا يفيد الظن وذاك يفيد الظن، الذي يحتف بالقرائن يفيد الظن والذي لا يحتف بالقرائن يفيد الظن، لكن ظن المحتف أقوى وأرجح. بناء على هذا الذي شرحته، هل يكون الخلاف لفظيا؟ عند الحافظ نعم. لماذا؟ لأن الحافظ بيّن في النكت على ابن الصلاح، الآن انتهى كلامه، الكلام الذي سيأتي إن شاء الله تعالى في بيان لأنواع المحتف بالقرائن، وهذا الذي سنتناوله فيما بعد إن شاء الله. لكن مراد الحافظ بالعلم النظري أوضحه في النكت على ابن الصلاح، قال العلم النظري لا يخرج عن دائرة الظن. يبقى العلم النظري عند الحافظ ليس يقينا، انتبه الآن، العلم النظري عند الحافظ ليس يقينا، وإنما هو ظن راجح، ظن غالب. سمي علما وقيد بالنظري حتى يدل على معنى الظن. ما أدري الكلام واضح ولا لا؟ كلام واضح؟ يعني الذي يقول العلم النظري عند الحافظ، انتبه الآن، في مراد الحافظ، في فهم الحافظ، الذي يقول العلم النظري مراده الظن، حقيقة العلم النظري عنده الظن، ولكنه سماه علما وقيده بالنظري حتى يدل على معنى الظن، لأن العلم لا يكون يقينا إلا إذا كان ضروريا، فإن كان نظريا فهو الذي يدخل تحت طائلة الظن، وإن كان ظنا غالبا وإن كان ظنا راجحا قل ما شئت. وبعض العلماء يريح نفسه كما يقال ويريحون معه فيقول أخبار الآحاد المحتفة بالقرائن تفيد غلبة الظن، فهذا إيش صنع؟ راح واستراح، خلصنا من المتاهة دي. لكن عند الحافظ نص في النكت على هذا، قال العلم النظري لا يخرج عن دائرة الظن. فبناء على مراد الحافظ هذا صار الخلاف لفظيا ولا لا؟ عنده صار الخلاف لفظيا، لأن الذي يقول أخبار الآحاد تفيد العلم قيده بكونه نظريا، والعلم النظري في حقيقته ظن راجح، والذي لا يقول بإفادة الآحاد للعلم يقول هي احتف بالقرائن أفاد الظن الغالب، ولكنني لا أعبر عنه بالعلم، ما أقولش عليها علم، العلم ده عند المتواتر، تمام؟ فصار الخلاف بين الفريقين لفظيا ولا حقيقيا؟ لفظيا عند الحافظ، لابد من القيد ده، لفظيا عند الحافظ بناء على تفسيره وفهمه لمصطلح العلم النظري. هذا هو إيضاح كلام الحافظ في هذه الجزئية. والآن إلى تأصيل المسألة وانتبه معي جيدا. المسألة هذه كما ذكرنا لها صلة بمعتقد أهل السنة والجماعة، ونقل فيها إجماع السلف وأهل الحديث، ونبه الأئمة على أن الخلاف فيها إنما جاء من عند أهل البدع، فلهذا اكتسبت المسألة أهمية خاصة. وهذا الذي أشرنا إليه من قبل، دائما كنا نقول مسألة خبر الأحاد وإفادة خبر الأحاد، هذا الكلام الآن. تأصيل المسألة كما يلي: اتفق أهل السنة وأهل الحديث على أن خبر الآحاد إذا توافرت فيه الشروط المعتبرة عند المحدثين على حسب ما سيأتي تفصيله عندما نتكلم على شروط الحديث الصحيح، إذا توافرت فيه الشروط المعتبرة عند المحدثين ولم يتكلم فيه أهل الحديث، لم يتكلم فيه أهل الحديث، هذا قيد مهم جدا، لأنه عندما سيأتي إن شاء الله في الكلام سنبين أن ما وقع فيه الخلاف بين المحدثين لا يدخل في كلامنا، الذي يختلف فيه المحدثون لا يدخل في كلامنا، وإنما نتكلم على الحديث الذي لم يتكلم فيه أهل الحديث، لم يتعرضوا له بنقد أو تضعيف أو تعليل مع شيوعه وانتشاره بينهم. فالصورة الآن كما يلي: حديث الآحاد الذي توفرت فيه الشروط المعتبرة عند المحدثين وعرض له أحد من أئمة النقد، يمكننا أن نعبر عن هذا الكلام كله بعبارة واحدة، نقول إذا صح الحديث، إذا صح الحديث. إيش الجواب بقى؟ كل اللي احنا قلنا ده جملة الشرط، إذا صح الحديث بالشروط المعتبرة ولم يتكلم فيه أحد إلى آخره، دي كلها جملة الشرط. جواب الشرط: أفاد علما وعملا، أفاد علما وعملا. يعني إيش علما؟ يعني أفاد يقينا، لم يتطرق إليه شك. ويعني إيش عملا؟ أي احتجاجا يحتج به ويعمل به في جميع الأبواب اعتقادا وعملا. فصارت الجملة الآن أو صارت الصورة الآن كالتالي: إذا صح الحديث أفاد علما وعملا على حسب الضابط الذي شرحه. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والحديث بلا خلاف بينهم، نقل الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمة، والأدلة عليه كثيرة وكثيرة جدا، وقد استوفاها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة. وهذا البحث ليس موجودا في المطبوع من الصواعق، لأن المطبوع من الصواعق هو الذي وجد من الصواعق من أصل الصواعق، لكن هو موجود في مختصر الصواعق، لأنه في عندنا الصواعق وفي مختصر الصواعق. الصواعق اللي هو الأصل ليس كله موجودا، وإنما فقد منه أجزاء. فالمطبوع الآن من الصواعق الذي يعرف المطبوع يعني ليس موجودا فيه مسألة أخبار الآحاد هذه، وإنما هذا موجود في مختصر الصواعق. فابن القيم رحمه الله استوفى البحث في هذا وذكر الأدلة الكثيرة على هذه المسألة، نذكر طرفا منها. فمن ذلك ما استفاض وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعث الآحاد إلى الناس حتى يعلموهم دينهم، بعث معاذا وأبا موسى وغيرهما رضي الله عن الصحابة أجمعين، وكانوا آحادا، فلولا أن كلامهم يفيد علما وعملا عند السامعين لكان بعثهم عبثا لا فائدة منه، ولم ينقل أبدا عن أحد من الناس آنذاك أنه كان يتوقف في أخبار هؤلاء، يقول: هل خبرك هذا يفيد علما أم يفيد ظنا؟ هل يتطرق إلى خبرك هذا شك أو غلط أو كذب؟ ما حصل شيء من هذا أبدا. فكانت الحجة بأخبار الآحاد قائمة بلا شك. ومن الوقائع الشهيرة التي تذكر في هذا المقام ما ثبت في الصحيحين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون بقباء صلاة الفجر، فأتاهم آت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشهد أن القبلة قد حولت إلى المسجد الحرام أو كما جاء. قال: فداروا في صلاتهم حتى استقبلوا المسجد الحرام، ولم يقولوا لهذا الذي أتاهم: خبرك هذا يفيد علما أم ظنا، بل عملوا به مباشرة. ولولا أنه أفاد علما عندهم لما عملوا به. فهذا طرف يسير من الأخبار الكثيرة التي وردت في هذا، والتي هي ظاهرة في أن أخبار الآحاد تفيد علما وعملا. وأما التفرقة بين الأمرين، بين العلم والعمل، فسفسطة لا طائل من ورائها. لأنك ترى في كلام الكثيرين أنهم يقولون: أخبار الآحاد نعم تفيد العمل، هذا لا شك فيه، ويحتج بأخبار الآحاد ويعمل بأخبار الآحاد في العقيدة والعمل، ويردون على المعتزلة، هذا جيد، لكنه وحده لا يكفي. فهم قائلون: نحن نتعبد بأخبار الآحاد عملا لا علما، نعمل بها في العقيدة والأحكام، ما في إشكال، والحجة بها لازمة، لكن ليس يعني هذا أنها تفيد العلم، وإنما تفيد غلبة الظن، والله تعالى تعبدنا بغلبة الظن، ويؤصلون ويقاعدون. هذه سفسطة. وقد سئل الإمام أحمد عن هذا فقال: لا أدري ما هذا، يعني هذا كلام جديد، هذا كلام عبث، إيش التفرقة بين العلم والعمل؟ الحديث إذا صح أفاد علما وعملا، التفرقة هذه ما عليها أي دليل. فالعلماء والأئمة ينقلون إجماع السلف وأهل الحديث على هذه الجملة التي ذكرناها، وينصون على أن الخلاف في هذا إنما أتى من عند المعتزلة وأهل الكلام، يريدون بذلك إبطال الأخبار، يريدون بذلك إبطال الأخبار. صرح بهذا ابن السمعاني رحمه الله، ونقل كلامه أبو القاسم الأصبهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة. فالخلاف إذن حادث، لم يكن بين القرون المفضلة ولا بين السلف الصالح خلاف في هذه المسألة، وما طرحت هكذا أصلا، وما طرح أحد من الأئمة إنه هل حديث الآحاد يفيد العلم ولا يفيد العمل ولا في فرق ولا في كذا، لم يطرح هذا الكلام أصلا في أيام السلف. فهذا خلاف حادث من قبل أهل البدع، ولهم شبهات، لهم في هذه المسألة شبهات. نذكر الآن اثنتين منها، والباقي سيأتي إن شاء الله تعالى في تتمة كلام الحافظ عندما يتكلم على أنواع القرائن التي يحتف بها الخبر، فسيذكر في طيات كلامه بعض شبهات هؤلاء. فنذكر الآن شبهتين حتى نؤصل المسألة إجمالا، وهما شبهتان عظيمتان جدا، بل هما أصل شبهات المخالفين، يعني تقريبا ما عندهم شبهة قوية إلا هاتان الشبهتان. الشبهة الأولى يقولون: الراوي ليس معصوما، راوي الحديث ليس معصوما، يجوز عليه الكذب، يجوز عليه الغلط، يجوز عليه النسيان إلى آخره، فكيف نقول في حديثه إنه يفيد العلم؟ يعني معنى أنك تقول في حديث آحاد، يعني سنفترض أنه هو برواية واحد الآن، لأنه من جملة الآحاد من يرويه إيش؟ شخص واحد فقط، يعني حديث غريب. قالوا: طيب الآن ولهذا يشتد الخلاف بالذات في هذا النوع من الأحاديث، لأنه كما ذكرنا من قبل أن بعض المعتزلة يقبل الحديث إذا كان برواية اثنين، وبعضهم يشترط ثلاثة، وبعضهم يشترط أربعة. فالخلاف يشتد جدا في الحديث الذي يرويه واحد فقط وهو الحديث الغريب. قالوا طيب الآن يا جماعة، أنتم تقولون في حديث يرويه واحد فقط أنه يفيد اليقين، نقطع بصحته إلى قائله، كيف هذا وهذا الراوي الواحد ليس معصوما ويجوز عليه من الكذب والغلط ويجوز عليه إلى آخره؟ فالجواب كما قال الأئمة، فرق بين أخبار الناس وبين أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شرع ولا لا؟ شرع، والله عز وجل قد تكفل لنا بحفظ الشريعة، يدخل في هذا القرآن والسنة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر هنا القرآن والسنة، ليس القرآن فقط، وهذا لتقريره موضع آخر حتى لا نخرج عن المقام، وهذا باتفاق العلماء من أهل السنة والجماعة، السنة محفوظة بحفظ الله تعالى لا يتطرق إليها خلل. فالله عز وجل قد تكفل لنا بحفظ سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فلو كان هذا الراوي الواحد قد كذب أو أخطأ لبين ذلك ولا بد، لأن احنا الآن بين احتمالين، أنتم الآن تجوزون على هذا الراوي أن يغلط أو أن يكذب، ولا شك أن الراوي ليس معصوما، يعني إذا كان البحث في هذه الجزئية هذا ما في خلاف، لكن البحث الآن في جزئية أخرى، نعم ليس بمعصوم، ونحن وأنتم نتفقون على احتمال الغلط عقلا، يعني احتمال الغلط هذا تجويز عقلي أنه ممكن يكون غلط أو كذب إلى آخره. طيب، على هذا التجويز العقلي نحن بين احتمالين، إما أن يكون قد كذب في نفس الأمر وإما أن لا يكون، إما أن يكون أخطأ في نفس الأمر وإما أن لا يكون. وعلى الاحتمال الذي هو وجود الكذب أو الغلط يصير عندنا احتمالين، إما أن يبين الله ذلك، أن يتكفل الله ببيان ذلك لنا، وإما أن يظل الغلط أو الكذب موجودا بدون بيان مع تكفل الله تعالى بحفظ الشريعة لنا. فإيش تختارون الآن من الاحتمالات؟ نقول لا يخلو، إما أن يكون ضبط وإما أن لا يكون، وإما أن يكون وهم، إما أن يكون صدق وإما أن يكون كذب. فبتقدير وقوع الكذب أو الوهم فلا بد أن يبين ذلك بوعد الله عز وجل. فإذ لم يبين لنا ذلك، لأن صورة المسألة فين يا جماعة؟ صورة المسألة في الحديث الذي لم يتعرض له أحد، الحديث الذي صح على شروط المحدثين وقواعد المحدثين بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، ولم يتعرض له أحد، لم يتكلم فيه أحد من العلماء. فأنتم الآن تجوزون على هذا الحديث أن يكون كذبا، لو كان كذبا أو غلطا فكيف تسكت عنه الأمة وكيف لا يتعرض أحد لبيان ذلك؟ فهذا يتنافى مع وعد الله تعالى بحفظ شريعته ومنها سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. واضح يا جماعة؟ ولهذا قيد الله عز وجل لهذه الأمة نقاد الحديث لا يدعون حرفا، لا يدعون حرفا غلطا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويبينوه. ومن تتبع كتب العلل وجد العجب العجب، عجب في كتب العلل من شدة التحري ومن شدة التوقي، تتعجب فعلا من هذا الجهد الهائل الذي بذله العلماء، وهذا وعد الله، والله تعالى لا يخلف وعده. فبمقتضى هذا الوعد الجليل من الله سبحانه وتعالى وقع هذا الذي نتكلم فيه من حفظ السنة بهذه الطريقة وبهذه الدقة وبهذا التحري الشديد. نعم، ومثال ذلك، نرجع إلى تمام الرد على الشبهة، نقول مثال ذلك العالم معصوم ولا ما هو معصوم؟ العالم عموما معصوم ولا ما هو معصوم؟ ليس معصوما. والأصل في أخطاء والأصل معذرة، الأصل في أقواله الإصابة أم الخطأ؟ الإصابة، حتى يتبين العكس مع أنه ليس بمعصوم. وصلت؟ نقول كان الأصل في أقوال العالم أنها على الصواب حتى يتبين الدليل على أنها خطأ، ولا يتنافى هذا مع عدم عصمته. هو ليس بمعصوم، لكن ليس معنى كونه غير معصوم أننا نتوقف في كلامه هذا أو أن الأصل فيه أن يكون خطأ، بل هو على الصواب وهو على الجاد حتى يتبين خلاف ذلك. فكذلك حديث الراوي، الأصل فيه أن يكون صوابا والأصل فيه أن يكون صحيحا حتى يتبين خلاف ذلك، ولا يتنافى هذا مع عدم عصمة الراوي. ولهذا تجد في ترجمة العلماء أو حتى في رواة الحديث يقولون فلان لا أعرف له خطأ. موجود هذا في التراجم ولا لا؟ فلان لا أعرف له خطأ في الحديث، يعني هو معصوم؟ لا، لكن نحن لم نقف له على خطأ. وهذا قد يختلف فيه العلماء، يعني قد يقول هذا واحد من العلماء ويأتي واحد آخر يقول لا، بل هو أخطأ في كذا وأخطأ في كذا وأخطأ في كذا. لكن إنه يكون أخطأ في نفس الأمر، يكون وقع منه خطأ فعلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويفوت هذا على جميع الأمة وجميع المحدثين والنقاد، فهذا يتنافى مع وعد الله تبارك وتعالى بحفظ الشريعة. مثال آخر، أليس نقلة السنة هم نقلة القرآن ولا في اختلاف؟ إجمالا يعني، من الناس فعلا من ينقل القرآن ولا ينقل السنة يمكن، لكن إجمالا الرواة هم الرواة، صحيح؟ طيب القرآن عندنا يفيد العلم ولا يفيد الظن ولا في شك؟ طب هل الرواة معصومين؟ هذا هو، وما كان من جوابهم فهو عين جوابه. واضح يا جماعة؟ فهذه هي الشبهة الأولى. الشبهة الثانية، في أصل من أصول أهل البدع، ولهذا كانت المسألة مهمة كما ذكرنا لأنها تتعلق بأصول لأهل البدع. الشبهة الثانية يقولون فيها العلميات لا تتفاوت، العلميات لا تتفاوت. العلميات يعني الأمور القطعية، الأمور اليقينية. عود نفسك على المصطلحات دي لأنها موجودة بكثرة في كلام العلميات والظنيات والقطعيات. فالعلميات يعني الأمور العلمية، وإحنا عرفنا أن المراد بالعلم هو الإيه؟ اليقين. فالعلميات يعني اليقينيات القطعيات. فمعنى هذه القاعدة أن اليقينيات لا تتفاوت. يعني إيش لا تتفاوت؟ يعني لا يقع بينها مراتب، إنه شيء أعلى من شيء أو شيء أدنى من شيء، هذا معنى التفاوت. فيقولون اليقين لا يقبل التفاوت. وأنتم يا جماعة يقولون لنا، يعني يقولون أنتم يا جماعة تقولون أحاديث الآحاد تفيد العلم، تفيد القطع. كيف هذا ونحن نرجح بعضها على بعض؟ يعني نقول الحديث الفلاني أرجح من الحديث الفلاني، والحديث الفلاني أقوى من الحديث الفلاني، صحيح؟ ولهذا عندما نأتي إن شاء الله تعالى إلى الكلام على الصحيح سيأتي معنا مبحث اسمه أصح الأسانيد، يعني في أصح وفي إيه؟ أدنى، يعني في راجح في الصحة وفي مرجوح، في أقوى وفي أدنى، في أعلى وفي أدنى. طيب هذا يجري في أحاديث الآحاد، كيف هذا وأنتم تقولون تفيد العلم؟ هكذا يقولون ويقولون. وهذه قاعدة باطلة، وعليها ينبني مذهبهم في مسائل الإيمان. مسائل الإيمان ده احنا بنتكلم في المصطلح، ليش دخلنا في مسائل الأولى؟ عرفت الخطورة الآن؟ العلوم الشرعية بارك الله فيكم عصب واحد، عصب واحد قد يؤدي الخطأ في علم إلى الخطأ في علوم أخرى. فهذا الأصل الذي وقع لهؤلاء المبتدعة طردوه في العقيدة وطردوه في علم الآلة في مصطلح الحديث، حتى موجود في اللغة، حتى في اللغة نفسها بعض القواعد الباطلة التي لها انعكاس عقلي وتؤدي إلى ضلالات عقلية. فالله المستعان حتى لا نخرج عن الموضوع. فهم يقولون القطعيات لا تتفاوت واليقين لا يقبل التفاوت، هذا أصل باطل عليه قام مذهبهم في مسائل الإيمان، لأن الإيمان عند المتكلمين وعند أهل البدع كلهم شيء واحد لا يقبل التفاوت، متى ذهب بعضه فقد ذهب كله. ولهذا تجدهم يتكلمون في اليقين، لأن اليقين من الإيمان ولا لا؟ تبع إيه في الإيمان؟ تبع إيه؟ يا رجل اليقين ده احنا لسه متكلمين فيه، تبع قول القلب يا جماعة. اليقين تابع لقول الإيش؟ لقول القلب. فدائما تجدهم يقولون قول القلب لا يتفاوت، لا يزيد ولا ينقص. لماذا؟ لهذا الأصل الذي قام عنده، إن اليقين لا يقبل التفاوت. فنقول هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ما دليلكم على أن اليقين لا يقبل التفاوت أصلا؟ قالوا متى قبل التفاوت كان شكا. مش ده اللي احنا بنسمعه في مسائل الإيمان؟ حد يأذن يا أخي.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن
والسلام على رسول الله. فنقول بارك الله فيكم، لا خلاص فنقول بارك الله فيكم إن هذه القاعدة التي قاعدها هؤلاء قاعدة باطلة لا دليل عليها. هم يقولون اليقين لا يقبل التفاوت، لا يزيد ولا ينقص، لأنه متى قبل التفاوت كان شكا. وهكذا يقولون في مسائل الإيمان، وهذه هي شبهتهم في أن الإيمان شيء واحد وأنه لا يزيد ولا ينقص. فنقول هذا مجرد رأي ليس عليه أثارة من علم. من الذي قال إن اليقين عندما يقبل التفاوت يكون شكا؟ وعندنا دليل واضح وصريح بنص القرآن في أن اليقين يتفاوت يزيد وينقص، وأنه لا يكون شكا في هذه الحالة. لو أنه زاد من درجة إلى درجة أخرى فإنه لا يكون شكا في هذه الحالة. وهذا الدليل هو خبر إبراهيم الخليل عليه السلام، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فقوله تعالى قال أولم تؤمن أي أولم توقن، قال بلى، فأخبر أنه حصل له اليقين وأنه لم يكن شاكا. كيف يكون شاكا ويقول بلى؟ هل يستقيم الشك مع الإيمان؟ الله تعالى سأله أولم تؤمن، قال بلى، فدل على أنه لم يكن شاكا. ثم قال ولكن ليطمئن قلبي، فالطمأنينة هنا زيادة في اليقين، ليست انتقالا من الشك إلى اليقين، بل هي انتقال من يقين أدنى إلى يقين أعلى. وهذا هو الذي فسره العلماء في تقسيمهم لليقين، قالوا اليقين على ثلاث درجات: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فأراد إبراهيم عليه السلام أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. فكان عنده علم اليقين بأن الله تعالى يحيي الموتى، ولكنه أراد أن يشاهد تصديق ذلك بعينه، فأراد أن ينتقل إلى عين اليقين. فهذا دليل واضح بنص الكتاب على أن اليقين نفسه يقبل التفاوت، وأنه في هذه الحالة لا يكون شكا. وهذا هو اعتقاد أهل السنة في مسائل الإيمان. يعتقد أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، ومن جملة ذلك قول القلب. فقول القلب نفسه من اليقين والتصديق والمعرفة، كل هذا يقبل التفاوت ويزيد وينقص بحسب تظاهر الأدلة وكثرتها ووضوحها للمسلم. نعم، فتبين بهذا أن هذه الشبهة الثانية قائمة على قاعدة باطلة وأصل باطل في الإيمان. وبهذا ينتهي الكلام على هاتين الشبهتين، وسيأتي مزيد إن شاء الله تعالى كما أشرت إليه في كلام الحافظ التالي. فملخص تأصيل المسألة إجمالا أن أخبار الآحاد تفيد العلم عند أهل السنة والجماعة، تفيد العلم والعمل، والمراد بالعلم هنا اليقين ليس غلبة الظن. وأما مذهب الحافظ رحمه الله تعالى فبحسب ما شرحناه يتبين لنا أن حقيقة مذهب الحافظ أن أحاديث الآحاد المحتفة بالقرائن تفيد غلبة الظن، تفيد غلبة الظن، هذه حقيقة مذهب الحافظ، وهذا هو ما نص عليه، ليس هذا استنباط، هذا هو ما نص عليه في كتاب المكت، وبين أن المراد بالعلم النظري هو غلبة الظن. وطالما أننا تطرقنا إلى هذه النقطة فها هنا تنبيه مهم، هذا الفهم منه رحمه الله تعالى ينازع فيه، فإن الذي عبر بالعلم النظري هو ابن الصلاح في مقدمته، وكلامه في المقدمة نص في أنه أراد بالعلم النظري القطع، ما أراد به غلبة الظن. لو رجعت إلى الكلام في المقدمة تجد لأنه كان يتكلم بالأصالة على أخبار الصحيحين في مبحث الصحيح في نوع الصحيح، كان يتكلم بالأصالة على أحاديث الصحيحين، وكان يتكلم على أن هذه الأحاديث قد تلقتها الأمة بالقبول، لأن الأمة قد تلقت الكتابين الصحيحين بالقبول. ففي سياق هذا قال: وما فيهما من الأخبار مقطوع بصحته. تبين أن العلم النظري عندهم هو القطع ليس ولا الاتفاق، فهذا الفهم من الحافظ ليس في محله. وبناء عليه فمذهب الحافظ في هذه المسألة مذهب غير صحيح، وإن كان أقرب من غيره. يعني هناك مثلا كمثل النووي رحمه الله، النووي متأثر في هذه المسألة بقول الأشاعرة، يقول إن أحاديث الآحاد تفيد الظن مطلقا حتى ما اتفق عليه الشيخان، حتى المحتث بالقرائن عند النووي يفيد الظن. وتبع في ذلك ابن عبد السلام، ونقل بعض المعذرة تبع في ذلك يعني بعض المتكلمين، بعض أهل الكلام الذين خاضوا في هذه المسألة. وابن عبد السلام نقل عنه أو العكس، هذه الجزئية تحديدا ما تحضرني الآن، لكنه تبع من خاض في هذا، لأن الذي خالف في هذا كما أشرنا إليه بالأصالة هم المعتزلة، والذي أظهر هذا بعد ذلك هو ابن الباقلاني ومن تبعه. فالذي خاض في هذه المسألة وقال إن أحاديث الآحاد تفيد الظن تأثر بكلام ابن الباقلاني، فالنووي رحمه الله تعالى تأثر بكلامهم في هذا، ومذهب الحافظ أقرب منه. الحافظ يقول: المحتف بالقرائن يفيد غلبة الظن. وكلا المذهبين ليس بصحيح، والصحيح أن أحاديث الآحاد مطلقا وإن لم تكن محتفة بالقرائن، وهذا هو الذي نص عليه أهل العلم. كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أفاد علما وعملا، ولا شك أن ما احتف بالقرينة مما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله يكون أقوى من غيره، لكن ليس معنى هذا أن الذي لا يحتف بالقرائن لا يفيد العلم، بل هو يفيد العلم إن شاء الله تعالى بالشرط الذي ذكرناه أنه لا يتعرض له أحد من أهل العلم. وأما الذي يتعرض له أهل العلم فبدهي أنه خارج عن كلامنا، حديث يختلف فيه العلماء تصحيحا أو تضعيفا كيف يكون مفيد للعلم؟ ولهذا صرح ابن الصلاح باستثناء هذا في الصحيحين، وسيأتي كلام الحافظ في هذا أن ما اختلف فيه العلماء أو انتقد على الشيخين أو ما أشبه ذلك فهذا كله لا يفيد العلم النظري ويخرج عن كلامنا. وكذلك نقول: الأحاديث التي اختلف فيها العلماء فضلا عن الأحاديث المضعفة التي يترجح تضعيفها فهذا لا شك أنه لا يفيد العلم. وقد ذكرنا منذ قليل في مجلس متن أبي شجاع، ذكرنا حديثا في صحيح مسلم منتقدا عليه: عشر من الفطرة، هل يقال أن هذا الحديث يفيد العلم؟ لا، طالما أنه حصل اختلاف مع الشيخين فهذا الحديث يستثنى من كلامنا، فكيف إذا ترجح الانتقاد على الشيخين في هذا الحديث وأن هذا الحديث يعد معقولا؟ فهذا هو ضابط المسألة بارك الله فيكم، تتمة الكلام عليها في تتمة كلام الحافظ إن شاء الله تعالى عندما يتكلم عن المحتف بالقرآن.